الذي له فضل ومقدام.
حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة صفا، ونستكمل مسيرتنا مع أخلاق النصر في الجيل الأول، جيل الصحابة، ونحن بذلك نضع أقدامنا على طريق النصر، لأن بداية النصر معرفة يعني أخلاق النصر وأسباب النصر، والصحابة رضي الله عنهم قد تخلقوا بهذه الأخلاق، ونحن في هذه الحلقات المباركة نتعرف على هذه الأخلاق حتى نزداد حبا لهم، حتى ننسج على منولهم، وحتى نصل يعني إلى ما وصلوا إليه من النصر والتمكين. من عاش منهم صار أميرا على قطر من الأخطار أو مصر من الأمصار، ومن قتل منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة. وهكذا المسلمون إذا أعزوا دين الله عز وجل وإذا نصروا دين الله عز وجل. وقد تكلمنا يعني في الحلقة السابقة عن بعض هذه الأخلاق، عن صدقهم مع الله عز وجل، عن حرصهم على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وتكلمنا عن تحملهم الشدائد يعني في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ونحن نتكلم عن أنهم كانوا يستنصرون الله عز وجل، استنصرهم بالله عز وجل، أي أنهم كانوا يطلبون النصر من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر عند الله عز وجل، وما كان عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكيف كان الصحابة يستنصرون الله عز وجل أو يطلبون النصر من الله عز وجل؟ في فتح مصر أرسل عمر بن الخطاب كتابا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول له: عجبت من إبطائكم عن فتح مصر تقاتلون منذ سنين. ونحن كنا نتصور أن مصر اتفتحت في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ولكن سنين الصحابة يحاصرون ويريدون أن يفتحوا يعني مصر. وكان أتى عمرو بن العاص معه 4000، ثم طلب مددا من عمر فأمده بأربعة أخرى وعليها 4 من فرسان الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الزبير بن العوام. فأرسل عمر كتابا إلى عمرو يقول له: عجبت من إبطائكم عن فتح مصر تقاتلون منذ سنين، وما ذلك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. وذكرنا أن حب الدنيا من أسباب الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والزهد في الدنيا من أسباب النصر. قال: إلا أن يكون غيرهم يعني غير 4000 وهؤلاء الخواد، ما غير غيرهم يعني من حب الدنيا. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال في يوم الجمعة، لو وقت صلاة الجمعة. بالنسبة للمسافرين، لو إحنا جميعا مسافرين ما فيش علينا جمعة لا نجمع، ولكن لو واحد مسافر نزل في بلد تقام فيها الجمعة، واحد من أسكندرية أتى إلى القاهرة، فهو يمكنه أن يصلي الجمعة في أي مسجد من المساجد. ولكن لو رحلة كل الناس مسافرون ليس من السنة أن يجمعوا. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال في يوم الجمعة. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن هذا وقت الإجابة، وقت إجابة الدعاء، وقت الزوال. قال: ثم قدم هؤلاء 4 نفر يستنصرون الله عز وجل، وليكن الناس يعني خلفهم صدمة رجل واحد. فجمع عمر الناس وقرأ عليهم كتاب عمر وصلوا 2 ركعتين، ثم قدم هؤلاء 4 وعلى رأسهم الزبير بن العوام، وقد وضع سلما وصعد على رأس الحصن وظل يهلل ويكبر، يهلل يعني يقول لا إله إلا الله ويكبر، وأمرهم أن يهللوا ويكبروا إذا سمعوا. ففوجئ القسيسون و النصارى بالتهليل والتكبير على رأس الحصن حصن بابليون، وتصاعد الناس على السلم حتى خشي عمرو أن يسقط بهم، فلما رأى ذلك النصارى هربوا، وكان يعني فتح مصر باستنصار الله عز وجل. أيضا في غزوة اليرموك قيل لهم إذا جاش إليكم شيء، إذا حدث شيء فاطلبوا يعني مددا من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان أحد قواد اليرموك. فلما طلبوا المدد من أبي عبيدة بن الجراح قال ألا أدلكم على من هو أعز جندا وأعظم نصرا؟ هو الله عز وجل فاستنصروا. يعني كأنه يقول لهم لا تتعلقوا بالأسباب ولا تعلقوا قلوبكم بالأسباب والأشخاص وبالأعداد، فإن الله نصر نبيكم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في أقل من عدتكم، يعني كان عددهم أقل من عددكم ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. في بدر كانوا 319 ونصرهم الله عز وجل على المشركين وكان عددهم 1000. أيضا أبو بكر الصديق يعني أرسل أيضا كتابا وقال لما طلبوا منه المدد وقال نحن كنا لا ننتصر بعددنا ولا بكثرتنا، كنا ننتصر بهذا الدين، ولم يكن يعني معنا يعني في غزوة بدر إلا فرسان. كان الصحابة في غزوة بدر معهم فرسين، وكان المشركين معهم 100 فرس وقيل 200 فرس، تصور أن جيش معه دبابتين أو معه طيارتين وأعدائهم معهم 100 دبابة أو 200 دبابة أو 100 طيارة أو 200 طيارة، ومع ذلك ينتصر الجيش الذي لا يملك إلا دبابتين. وقال وكنا في غزوة بدر لم يكن غزوة أحد لم يكن معنا إلا فرس واحد كان يركبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة كانوا يعتقدون أن النصر من عند الله عز وجل، ما كانوا يعلقون قلوبهم بالأسباب ولا بالعدد ولا بالعتاد بل برب الأرباب. وليس معنى ذلك أنهم كانوا يقصرون في الأغلب الأسباب، فالله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهم يعدون ما يستطيعون، ولكن إذا كانت هذه العدة لا تكفي أو إن العدد قليل أيضا لابد أن ينصرهم الله عز وجل، تتدخل قدرة القاهرة. إذا قلت الأسباب يعظم التوكل، ونلاحظ في غزوة بدر وغزوة الأحزاب كانت الأسباب قليلة، يعني عدد المسلمين كما قلنا 319 والمشركين 1000 ومعاهم 70 جمل، كان كل 3 يعتقبون على جمل، والمشركون معهم عدد من الجمال لا يحصى، حتى كانوا ينحرون في كل يوم من 9 إلى 10، وكان معهم 100 فرس أو 100 فرس، في تفاوت شديد يعني في الأسباب، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، ونزلت الملائكة تقاتل يعني معهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فكانوا 1000 وعين 3000 ثم 5000. ولذلك قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ونفس السلام كم دعا وكم تضرع حتى سقط رداؤه وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار. فإذا قلت الأسباب يعظم التوكل. أيضا في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 10000، وغدرت بنو قريظة وكان يعني فيهم 700 مقاتل، فكانوا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت الأسباب قليلة، ولكن توكل النبي صلى الله عليه وسلم توكل الصحابة، وكان هناك ظروف أخرى منها مجاعة في المدينة وبرد شديد وخوف شديد حتى يعني قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه المواقف الشديدة تظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين. فالمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون كما أخبر الله عز وجل عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنقول المسلمون كانوا يستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من عند الله عز وجل. ولما سمع خالد ابن الوليد قول بعضهم ما أكثر الروم وأقل المسلمين في غزوة اليرموك، كان عدد الروم 120,000 وعدد المسلمين 24,000، قال خالد ما أكثر المسلمين وأقل الروم، فإن الكثرة بالنصر والقلة بالخذلان. فنقول إن هكذا كان الصحابة يعني لا يعلقون قلوبهم بالأسباب، معناهم يأخذون بالأسباب، ولكن يعلقون قلوبهم بالواحد الوهاب يعني عز وجل. فبذلك كانوا ينتصرون لأن النصر من عند الله عز وجل، فكانوا يأخذون بالأسباب المتاحة ويعلقون قلوبهم بالله عز وجل، فالله جل يهيئ لهم من أسباب النصر والتمكين ما ينتصرون يعني به. ونستكمل يعني بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
قم نعمة الله في الدنيا لنا قمم ذنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند لنا قمم ذنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، ورحب بكم مجددا ونستكمل مسيرتنا مع أسباب النصر وأخلاق النصر في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا قبل الفاصل كيف أنهم كانوا يستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من الله عز وجل، لأن النصر من عند الله عز وجل، وما كان عند الله لا يطلب إلا بطاعته. مما يتعلق بذلك أخلاق أخرى، من ذلك أنهم يعني كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به. فالعزة ليست بكثرة المال ولا بطلب الجاه أو الشهرة، كما قال يعني عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي يريد أن يصير يعني عزيزا فعليه بطاعة العزيز، فإن الله جل هو العزيز، كما كان الإمام أحمد يدعو يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وكان الحسن يقول إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. فالعزة لله عز وجل، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذليل، سواء كان خالفه بعدم الإيمان وخالفه بالبدعة وخالفه بالمعصية. فكل مبتدع ذليل، كل عاصي ذليل بحسب يعني معصيته. إن العبد ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته، لعله ما رأى أحد من الناس ولكن هو يستشعر بالذلة إذا وقع في معصية الله عز وجل، وإذا يعني قام بشيء يعز دين الله عز وجل فهو يستشعر بالعزة. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته. قصة عمر رضي الله عنه مشهورة، لما اشترط عليه يعني أهل الشام يعني أن يأتي الخليفة يستلم بنفسه مفاتيح بيت المقدس، فطلب أبو عبيدة بن الجراح فاتح الشام من عمر أن يذهب يعني إلى الشام يستلم مفاتيح بيت المقدس. يقولون أن كان في ثوبه 17 رقعة، وهم في كتبهم أن الذي يأخذ هذه المفاتيح في ثوبه 17 رقعة، وأنه يأتي راكبا، يأتي ماشيا على قدميه، وغلامه يركب على البعير. وكان يتناوب عمر رضي الله عنه مع غلامه على البعير، شوية يركب عمر رضي الله عنه وشوية الغلام. فأتى دوريان عمر رضي الله عنه يمشي، فاعترضته مخاضة، فشمر ثيابه وخلعن عليه وجعلهما تحت إبطيه، وخاض المخاضة بقدميه. فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش، فقال: ما يسرني أن أهل الشام استشرفوك، وهم عايزين يشوفوا الخليفة جاي في أباه وفي ملكه وفي عظمه وفي خدم وحجم. فقال له عمر رضي الله عنه كلمة تملأ الدنيا، قال: أوه أوه، يعني كلمة توجع، لو يخل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كنا أذل الناس فعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. لكنه ذكره بأن العرب كانوا حفاة وكانوا يعني غير معروفين، ولكن الذين يعني فتحوا البلاد وكسروا كسرى وقصوا قيصر ودلت لهم مشارخ والمغارب، الله جل أعزهم بالإسلام. وهذا الفارس المسلم يخف على شاطئ الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وكان عمر يقول للروم قد تحصنوا، كان خالد يقول للروم قد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. فكان الصحابة في غاية العزة، فكان الصحابة يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به، عزة في طاعة الله وفي إعزاز دين الله عز وجل، ليس في الذلة للكافرين وليس في مولاة الكافرين، ولكن عزة في طاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأخلاق الكريمة في الجيل الأول أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم استعلاء للإيمان في قلوبهم، فلم تنحني يعني جباههم لملك دنيوي ولا لأحد يعني من أهل الدين، فكانوا يرفعون رؤوسهم يعني دائما. جعفر بن أبي طالب في الهجرة للحبشة لما ذهب عمرو وعمارة يعني إلى النجاشي وأرادوا أن يوقعوا بين جعفر ومن معه من المهاجرين الكرام هجرة الحبشة وبين النجاشي، فقال له: إنهم لا يسجدون لك. وقال: من عادة، كان من عادة هؤلاء أن يسجدوا لملوكهم، وأيضا الروم كانوا يسجدون لملوكهم، حتى أن معاذ لما عاد يعني من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم يسجدون لأساخفتهم وبطارقتهم. فقلت في نفسي: يعني أنت أولى بذلك. فقال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكان يوجد السجود لغير الله على سبيل التحية، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية. وأمر الله جل يعني الملائكة أن يسجدوا لآدم، ليس سجود عبادة ولكن سجود تحية، ولكن هذا كان موجودا في الشرائع السابقة. وهذه الشريعة المحمدية أبعد الشرائع عن الشرك وأشد الشرائع في التوحيد وأسمح الشرائع في العمل فيها من الرخص ومن رفع الأصار والأغلال. فأرادوا أن يوقعوا بين جعفر ومن معه وبين النجاشي، فقال له: إنهم لا يسجدون لك. وكان يمكنهم أن يتعرضوا لفتنة شديدة يعني إذا ثبت يعني عند النجاشي أنهم لا يسجدون له، وكان يجوز لهم أن يسجدوا له على سبيل الإكراه، كما قلنا أن ينوي بذلك السجود لله عز وجل، ومن سجد لغير الله وهو مكره ونوى السجود لله عز وجل يكفر بذلك كما قال العلماء. ومع ذلك أنفت الإيمان يعني في قلوبهم، واستعلاء الإيمان يعني في قلوبهم منعهم أن يسجدوا للنجاشي. فلما دخلوا عليه ابتدره يعني القسيسون وقالوا اسجدوا للملك، اسجدوا للملك، قالوا نحن لا نسجد إلا لله، فمنعتهم أنفة الإيمان من السجود لغير الله عز وجل. أيضا قصة رستم لما دخل يعني عليه يعني ربيعي بن عامر وقد زينوا مجلسه بالنمارق الوسائد والبسط وجلس على سرير من ذهب وعليه يعني تاج ورص السرير باليواقيت والجواهر، ودخل ربيعي بن عامر يعني على ثوب وهو يلبس يعني ثياب صخيقة ومعه فرس يعني خصير ورمح قصيرة، ولما دخل على رستم قال له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم فإن تركتمني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذن له فدخل يتكئ على رمحه على عمة النمالق فخرق عمتها، فدخل على رستم في منتهى العزة فقال ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلم تبهره الأضواء ولم تفتنه الشهوات ودخل بهذه القوة على رستم. أيضا وليد المغيرة له قصة مشابهة مع رستم لما أرسلوا له ودخل وهو له 4 ضفائر، ودخل أيضا بسلاحه وقال له ضع سلاحك، فقال إني لم أتكم ولكنكم أرسلتموني أرسلتم لي فإن تركتموني وإلا رجعت. فدخل وجلس على السرير مع رستم، جلس معه على السرير فابتدروا وأنزلوا من على السرير، فقال كان أحسن مما صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، إن أنتم بتعبدوا بعض، وما كنا نسمع عنكم الأحلام والأحلام يعني العقول، وإذا كنتم هكذا فسوف تزول يعني دولتكم، وإن معاش العرب لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا يعني له. فكانت تصرفات الصحابة في منتهى العزة والأنفة والاستغناء بالله يعني عز وجل والاستنصار بالله عز وجل. أيضا مما يميز الصحابة رضي الله عنهم ثقتهم الكاملة بالله عز وجل وبنصر الله عز وجل، وكان القرآن ينزل في مكة يربي في قلوبهم هذه الثقة، يعني حتى كان الكافرون يقولون غر هؤلاء دينهم، يقولون مغرورين، لأنهم يعني هم كانوا يعذبون في ربوع مكة، يعني كانوا يعني يبشرون بالنصر والتمكين، ونزل يعني في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى جمعان، وهزم جمع الكفر وولوا الدبر. فنقول هذه جملة من أخلاق الصحابة ولنا تكملة يعني في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم، ذنت سمانا فهم لليل أقمار.